إذاعة زدني العلمية تقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنبتدئ في هذه الليلة الطيبة في دروس هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، ودرسنا في كتاب الصيام، في كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمصنف والحاضرين ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم.
كتاب الصيام. الصيام لغة الإمساك، الإمساك. ولهذا أخبر الله تعالى عن مريم في قصة مريم في قولها: فقولي إني نذرت للرحمن صوما لن أكلم اليوم إنسيا، أي إمساكا عن الكلام. وقال الشاعر: وخير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. وخير غير صائمة، أي ممسكة عن الصهيل، كما قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. والصيام منه ما هو فرض ومنه ما هو نفل. فمن صوم الفرض صوم رمضان وصوم الكفارات ككفارة الظهار وكفارة الوطأ في نهار رمضان، كفارة القتل، وكذلك صوم النذر، كل هذا من الصوم الواجب. ومنه ما يكون صوم نفل كصوم الاثنين والخميس، أيام البيض، يوم عرفة، يوم عاشوراء، يوم قبله أو بعده، وهكذا. هذا صوم نفل. ابتدا المصنف رحمه الله بالحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. نأخذ من هذا الحديث فوائد، ونحرص على الاختصار قدر الاستطاعة. يؤخذ من الحديث أنه لا يجوز للمسلمين أن يتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين على سبيل الاحتياط، أي على سبيل الاحتياط لرمضان، بل عليهم أن يتحروا، أن يتحروا دخول الشهر إما بالرؤية أو بإكمال شعبان 30 يوما. وليس لهم التقدم كما فعلت النصارى وغيرهم. كذلك يستفاد من الحديث أنه لا يجوز صيام يوم الشك بنية الاستقبال لرمضان. وهل يحمل النهي على الكراهة أو على التحريم، يعني صيام يوم الشك وهي ليلة 30 من شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أي غبار، هل يحمل النهي على الكراهة أم على التحريم؟ هذا محل نظر وخلاف كما قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، والقول بأنه محرم هو الأقرب للصواب، القول بأنه محرم هو الأقرب للصواب. وذهب بعض العلماء إلى الكراهة، إلى كراهة صوم يوم أو يومين إلا لمن كان له عادة صيام. وسبب الكراهة على رأي من رأى الكراهة والأقرب هو التحريم، وذهب العلامة السعدي إلى الكراهة، ذهب الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ أحمد وغيرهم إلى النهي للتحريم، لأن الأصل في النهي للتحريم إلا أن يصرفه صالح. قال وسبب الكراهة أن الشارع شرع التفريق بين العبادات وبين الفرض والنفل، ولهذا حرم صيام يوم العيد، فكان صيام أول يوم يلي رمضان من شوال حرام، لأن صيام رمضان واجب، فهذا من التفريق بين صيام الفرض والنفل. وهكذا لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يوم، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، إنسان مثلا يقضي من رمضان الفائت السابق أيام كثيرة وبقيت عليه أيام استمرت إلى آخر شعبان فله ذلك، إنسان يصوم معتاد يصوم الاثنين والخميس فوافق آخر رمضان له ذلك، إنسان معتاد يصوم يوما ويفطر يوما فوافق آخر الشهر لا حرج في ذلك. وهنا كذلك مسألة جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، في لفظ فأمسك عن الصيام، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وهذا أبلغ في التحذير، أبلغ في التحذير، فإذا بقي النصف من شعبان لا يمكن صيام التطوع، يقول الشيخ ابن باز لمن لم يكن قد صام في الخمسة عشر الأولى، كونه يبتدئ الصيام في النصف الثاني لا، أخذا بهذا الحديث فلا تصوموا. أما إذا كان قد صام أو صام أكثر شعبان فلا بأس، كما تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره أي أكثر شعبان، وقالت رضي الله عنها كما في الصحيح ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صيام منه في شعبان، في شعبان. فكونه جاء النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان لمن لم يكن قد صام في النصف الأول، أما من صام في النصف الأول فلا بأس. فالصحيح أن النهي عن صيام يوم الشك للتحريم، ويأتي مزيد بيان. نعم.
الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فقدروا له.
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. نستفيد من هذا الحديث فوائد، أولا يؤخذ من الحديث تعليق الحكم بالرؤية، والمراد بالرؤية هي الرؤية البصرية وهي الرؤية العادية وهي الرؤيا العادية، فلا يلزم أن تكون الرؤيا مثلا، لا تكون الرؤيا حسب الحساب كما يطالب البعض بأن تكون رؤية الهلال أو دخول الشهر حسب الحساب الفلكي، لا، العبرة بالرؤية البصرية، ولو كانت الرؤية بالبصر عبر جهاز فقد أفتت اللجنة أنه لا بأس بذلك، الاستفادة من الجهاز ما دام أن الرؤية بالبصر. فما دام أن الرؤية بالبصر لا حرج، ولا يعتمد على الحساب الفلكي. قال: كذلك نستفيد، ولقد أشرنا إليه، يؤخذ من قوله إذا رأيتموه أن الاعتماد على الرؤية البصرية، على الرؤية البصرية. وأجاز بعض أهل العلم الاستفادة من الأجهزة، ولا يعتمد على الحساب في رؤية الهلال. كذلك يستفاد من قوله فصوموا أن الرؤية التي يلزم بها الصوم هي الرؤية البصرية. وقد اختلف أهل العلم فيما يلزم بها الصوم من الشهادة، فيما يلزم بها الصوم من الشهادة. وقد جاء في حديث الأعرابي أنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا. وقد هذا الحديث فيه ضعف، وقد صح في الحديث الآخر أن رجلا كما في حديث ابن عمر قال: إني رأيت الهلال، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. فالصحيح أنه يكفي في دخول شهر رمضان رؤية عدل واحد، رؤية عدل واحد. أما الخروج من رمضان لدخول شوال فلا بد من شاهدين عدلين، كما جاء في الحديث الصحيح عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان عدلان فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا. وكذلك من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث: هل إذا رؤي الهلال في بلد يلزم كل البلدان، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أم أن لكل بلد رؤيتها وأن المطالع تختلف؟ هذا محل خلاف. والراجح كما قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، قال: والذي يظهر لي في هذه المسألة وفي هذا الزمن الذي قد تبين فيه واتضح وضوحا لا مزيد عليه أن البلدان مختلفة باختلاف مطالعها، وعلى هذا فإنه لو رؤي الهلال في مشرق الأرض لزم من بعده من باب أولى، لزم من بعده من باب أولى. فمثلا يقول شيخنا: لو رؤي الهلال في باكستان لزم من بعده من هذه الدول التي يأتي وقت مغيب الشمس فيها بعد باكستان، تلزمهم جميعا، لأنه إذا تقدمت الشمس على القمر في الباكستاني مثلا لزم أن تتقدم عليه أكثر فيما بعدها. وكذلك يقول شيخنا: لو وجدت الرؤية في السعودية مثلا فإنه يلزم الصوم على من بعدها ولا يلزم على من قبلها. فمثلا إذا ثبتت الرؤية في السعودية لزم السودان ومصر ومن بعدهم من دول إفريقيا وأوروبا التي يأتي مغيب الشمس فيها بعد السعودية، ولا يلزم من قبلها كالباكستان وأفغانستان والعراق وما أشبه ذلك. قال شيخنا: لأنه قد علم الآن بأن ما بعد كل بلد، أي ما كان بعدها إلى جهة المغرب، فإن الغروب يكون فيه بعد البلد الذي قبله من جهة الشرق. قال شيخنا: وهذا أمر أصبح معروفا لا يتمارى به اثنان، لأنه أصبح من المحسوس، وهذا هو القول الفصل في هذه المسألة، وهذا هو القول الفصل. كذلك مما نستفيده أن الشهر كما يقول الشيخ ابن باز قد جاء في السنة إما 29 وإما 30، فإذا رؤي الهلال في 30 من شعبان صام الناس، وإن رؤي في 30 من رمضان أفطر الناس، فإن لم يرى كملوا شعبان 30 يوما، وكملوا رمضان 30 يوما. وكذلك مما يستفاد، وهذا قد أشرنا إليه، يقول الشيخ ابن باز: وجوب اعتماد الرؤية، ولا يجوز اعتماد الحساب ولا الصوم بمجرد التحري والظن، بل لا بد من الرؤية أو إكمال العدة، أو إكمال العدة. كذلك مما نستفيده مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله، يقول الشيخ السعدي: الأحوال 3 أجمعوا على 2 واختلفوا في حالة واحدة. أجمعوا على 2، الحالة الأولى أنه يجب الصيام إذا ثبت برؤية، وهذا ومذهب الإمام أحمد رؤية عدل ولو أنثى. قال: وغيره لابد من رؤية عدلين، لابد من عدلين في الخروج من رمضان. ثانيا يجب الصيام، هذه الحالة الثانية التي أجمعوا عليها، يجب الصيام إذا أكملوا عدة شعبان 30 يوما، لأن الشهر لا يزيد عن 30. ثم قال العلامة السعدي: اختلفوا اختلافا طويلا عريضا إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر. إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، يقول هذا اختلف العلماء فيه اختلافا طويلا عريضا، إلى أن قال رحمه الله: عن الإمام أحمد 6 روايات: رواية أنه يجب صومه، رواية يحرم صومه، رواية يستحب صومه، رواية يستحب فطره، رواية يباح صومه أو فطره، رواية أن الناس يتبعون الإمام، إن صام الإمام صامه وإن أفطر. وذكرنا أن القول الراجح الأقرب أنه يحرم صيام يوم الشك، وكلهم استدلوا بحديث واحد هذه الروايات، برواية أقدروا له. هل هذا التضييق على شعبان أو على رمضان؟ قال العلامة السعدي: ولكن الظاهر أن التضييق على رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم.
الحديث 3 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
اقرأ الذي بعده.
الحديث 5
والحديث
4 وعن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية.
قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور بالفتح يراد به ما يتسحر به، الذي يتسحر باسم للطعام، وبالضم السحور اسم للفعل، وكذلك الوضوء والوضوء، الوضوء اسم للماء والوضوء اسم للفعل، الغسل والغسل، وهكذا. فهنا المراد به ما يتسحر به. تسحروا فإن في السحور بركة. بركة، ومن البركة الاستيقاظ في وقت الإجابة الذي ينزل فيه ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤلا، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. من فوائده صلاة الملائكة على المتسحرين، كما جاء في الحديث: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. من فوائده مخالفة أهل الكتاب، مخالفة أهل الكتاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. من البركة كذلك القوة الحاصلة للبدن، القوة الحاصلة للبدن بأكله للسحور، وينبغي له أن ينوي بذلك التقوي على طاعة الله عز وجل، التقوي على طاعة الله عز وجل. كذلك من البركة أنه ربما يتصدق في هذا الوقت على مسكين بحاجة إلى السحور، فالبركة دينية ودنيوية، بركة دينية وبركة دنيوية. وكذلك من البركة اتباع السنة، اتباع السنة، كونه يقوم يتسحر وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، وربما يصلي وربما يقرأ القرآن. ومن البركة كذلك الاستيقاظ لصلاة الفجر، فإذا قام للسحور في وقت السحر استيقظ، فإنه يدرك الفجر في الغالب، يصلي مع الناس. لكن من تسحر مبكرا فربما نام وما استيقظ للفجر. تسحروا فإن في السحور بركة. الحديث الذي بعده حديث أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، قدر 50 آية. يستفاد من الحديث استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر، وتقريبه من الفجر، لأنه إذا أخر السحور كان منفعة البدن منه أعظم، وكان نفعه له في اليوم أكثر. أما لو تسحر في وقت مبكر الساعة 1 في الليل أو فتكون الفائدة أقل. كذلك نستفيد من ذلك أن التأخير، تأخير السحور يحصل به إقامة صلاة الفجر. قال شيخنا رحمه الله: إن كثيرا من الناس في هذا الزمن يبيتون في لعب وفي لهو، وفي آخر الليل قبل الفجر بساعة أو أكثر يتسحرون ثم ينامون، فيضيعون صلاة الفجر. كذلك في قوله قدر 50 آية، قال العلامة السعدي رحمه الله: ما يفعله كثير من الناس اليوم من تقديم السحور جدا فهذا بدعة. قال: وسبب هذه البدعة جعلوا للإمساك، يعني كون يجعل إمساكية قبل الفجر بوقت، يلزم نفسه ويتعبد بالإمساك في هذا الوقت، هذا العمل بدعة. وسبب ذلك أنهم جعلوا للإمساك وقتا ولطلوع الفجر وقتا، جعلوا للإمساك وقت ولطلوع الفجر وقت. والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم غيا ذلك بتبين الفجر، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأمرهم بالاحتياط، وكونهم جاءوا بالاحتياط شرعوا بذلك ما لم يأذن به الله، كونه يلزم الناس بالاحتياط قبل الفجر بساعة ونحو ذلك، جاءوا بشيء ما أنزل الله به من سلطان. وكذلك نستفيد من ذلك قرب سحوره صلى الله عليه وسلم، قرب سحوره من الفجر، من طلوع الفجر، ومن طلوع الفجر. وكذلك نستفيد من ذلك أن هذه المدة قول قدر 50 آية. قال الشيخ ابن باز ما يقارب 5 دقائق أو 7 دقائق أو 10 دقائق أو 10 دقائق. وقال الشيخ ابن باز السنة أن يتسحروا آخر الليل، وهذا في الفرض والنفل، وهذا في الفرض والنفل. وكذلك نستفيد الحديث حرص الصحابة على الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم، على الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تسحرنا مع رسول الله، اجتمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستفيد كذلك كرمه صلى الله عليه وسلم، أكرمهم وتسحروا عنده عليه الصلاة والسلام، وتواضعه عليه الصلاة والسلام. نستفيد كذلك المشروعية المبادرة بصلاة الفجر، بصلاة الفجر المبادرة إلى ذلك. نعم. الحديث الذي بعده،
الحديث الخامس، عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم.
حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. قبل ذلك أحب أن أنبه على أن السنة للإنسان أن يتسحر ولو كان ليس بحاجة للأكل، تسحروا ولو بجرعة ماء كما جاء في الحديث، ولو بحبة تمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر، التمر عند الإفطار وعند السحور كذلك. فيتسحر الإسماعيل. الشيخ صالح الفوزان يقول ولو أن يقوم يشرب شاي ولا قهوة، فنجان شاي ولا قهوة، فيتسحر ولو بشيء يسير. ثم الحديث الذي بعده قال كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم. بالنسبة لمن أدركه الفجر وهو جنوب من احتلام، فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه يغتسل ويصلي الفجر، ولو كان غسله بعد طلوع الفجر، ولو كان بعد طلوع الفجر، لكن يلزمه أن يغتسل قبل صلاة الفجر لكي يصلي الفجر فيه في جماعة، يجب عليه أن يغتسل قبل صلاة الفجر لكي يصلي الفجر في جماعة. أما بالنسبة لو طلع عليه الفجر وهو جنب من جماع، فقد كان فيه خلاف في أول الأمر،
حصل خلاف في هذه المسألة في عهد الصحابة، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي أن من أدركه الفجر وهو جنب من أهله فلا صوم له. ثم إن مروان لما كان أميرا على المدينة أرسل إلى عائشة وأم سلمة يسألهما، فقالتا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فالقول الراجح أنه لا حرج من أدركه الفجر وهو جنب من أهله، فلا حرج أن يغتسل ولو بعد طلوع الفجر، كما يقول الشيخ ابن باز إذا كان مشتغل، امرأة مشتغلة إما بالسحور إذا طهرت مثلا من الحيض أو من النفاس، كذلك نفس الحكم إذا أدرك الفجر وهي مثلا جنب أو طهرت من الحيض أو النفاس وكانت مشتغلة بإعداد السحور، فلا حرج من تأخير الغسل، غسل الجنابة إلى بعد السحور، لكن يجب عليها أن تغتسل وتصلي الفجر في وقته، لا تؤخر الاغتسال إلى أن تطلع الشمس، لا. كذلك الرجل يغتسل ويصلي الفجر مع الناس جماعة. فالقول الراجح أنه لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. كذلك مما نستفيد الرجوع في العلم إلى من هو أقرب إحاط به وأعرف به، الرجوع في المسائل لمن هو أقرب. فهنا رجع مروان إلى من؟ إلى عائشة رضي الله عنها وإلى أم سلمة، فهم أعرف بهذه الأحوال وبهذه الأمور. كذلك مما نستفيده كما قال الشيخ ابن باز، هذا أشرنا إليه، أنه لا حرج على من أصبح جنبا أن يغتسل بعد الصبح، وأن المحرم إنما هو الجماع بعد طلوع الفجر، المحرم هو الجماع بعد طلوع الفجر، أما الاغتسال فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. وكذلك يقول العلامة السعدي إذا كان تركه للاغتسال لحاجة كخوف برد، كان البرد شديدا وأراد ينتظر حتى بعد الفجر وهي لحظات فلا بأس، وقال أهل العلم الأفضل إذا تيسر أن يغتسل قبل طلوع الفجر، فإن احتاج إلى تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر فلا حرج عليه. كذلك الاحتلام، وهذه من باب الفائدة، الاحتلام في نهاية رمضان لا يضر ولا يؤثر على الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم.
الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، في الحديث دليل على أن أكل الناس وشربه إذا أكل أو شرب وهو ناس فإن أكله أو شربه لا يؤثر على صومه ولا يبطله ولا يفسده. وإلى مقتضى هذا الحديث ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وذهب الإمام مالك إلى وجوب القضاء، والقول الحق ما ذهب إليه الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية عند الدارقطني فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا نص في المسألة. فالصحيح أن من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وبعض أهل العلم قال حتى لو جامع ناسيا فصومه صحيح ولا كفارة عليه. قال الشيخ ابن باز ولا كفارة عليه ولا عتق عليه. ثم قال الشيخ ابن باز والله أعلم بالحقائق. فالله يعلم الحقيقة والله يعامل هذا على ما هو عليه، فمن صدق أو كذب سواء كان صادقا أو كاذبا، لكن إن كان صادقا في أنه ناس فلا قضاء عليه وصومه صحيح. أما إن كان يكذب يقول الشيخ ابن باز فهذا أمره إلى الله ولا تنفعه الفتية، حتى لو أفتاك من أفتاك، وأنت تكذب للمفتي لا تنفع. ولو أفتاه رجل، والإنسان يقول الشيخ ابن باز قد يبتلى بالنسيان، لكن شيخنا الشيخ أحمد الله يرحمه يقول النسيان في أمر الجماع بعيد. قال شيخنا وهذا محل نظر النسيان في الجماع، يقول الشيخ أما الجماع فتصور النسيان فيه أبعد، لأنه يستلزم أمورا قد لا يتصور معها النسيان كالتستر والبعد عن الأعين وإغلاق الأبواب وكون العملية مشتركة بين اثنين، فإن نسي أحدهما ذكره الآخر. فيقول شيخنا رحمه الله النسيان في هذا بعيد، لكن لو ادعى إنسان النسيان، الرجل ومرأة كلهم ادعوا النسيان، فيفتون بما ادعوا وأمرهم إلى الله، إن كانوا صادقين في دعواهم فلهم ذلك، أما إن كانوا يكذبون في هذه الدعوة فلا تنفعهم الفتيا كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. نعم.
الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الذي وقع على أهله في نهاج رمضان، فقال يا رسول الله هلكت، وفي رواية احترقت. انظر كيف الخوف من المعصية. يستفاد من الحديث فوائد، أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا نادما تائبا إلى الله أنه لا يعاقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية. كذلك ما يستفاد أن المعاقبة فيما لم يكن حدا تكون تعزيرا، والتعزير استصلاح، والاستصلاح مع الصلاح، لا استصلاح مع الصلاح، بمعنى أن إظهار الندم دال على صلاح المستفتي. كذلك أنه لو عوقب هذا المستفتي لكانت المعاقبة سببا في ترك أناس للاستفتاء، وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها. إذا علم المستفتي أنه إذا جاء يستفتي أنه يعاقب أو يعذر أو فما جاء أحد يستفتي. كذلك مما يستفاد من الحديث وجوب الأمة وأهل العلم على إيجاب الكفارة لمن جامع عامدا في نهار رمضان. ونقل عن بعض السلف أنها لا تجب، وهو قول شاذ. القول الصحيح وجوب الكفارة. وكذلك نستفيد أن هذه الكفارة على الترتيب، على الترتيب، وهو مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي، الشافعي وأحمد جمهور الفقهاء أنها على الترتيب، وذهب الإمام مالك لأنها على التخيير لا على الترتيب، والقول الأول هو الراجح أن الكفارة على الترتيب. ولهذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ جاء في رواية أنه قال في الرقبة: والله لا أملك إلا رقبتي هذه. وفي الصيام قال: وهل أوقعني في هذا إلى الصيام؟ ثم قال له: هل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: والله ما بين لابتيها، أي حرتيها، بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. كذلك نستفيد من هذا الحديث من قوله: هل تجد رقبة تعتقها؟ يدل على أن الواجب الأول عتق رقبة، ويشترط في الرقبة المعتقة أن تكون بسبب الملك، سبب شرعي صحيح، تكون رقبة شرعية ملك صحيح ليس مجرد دعوة، وأن تكون الرقبة المعتقة سليمة من العيوب، ويشترط فيها الإيمان لقوله صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. ويستفاد من قوله: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. يتبين من هذا أن الانتقال بعد العتق إلى الصيام، وأن من عجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام، ولا ينتقل من العتق إلى الإطعام، لا، ينتقل إلى الصيام إلا إن عجز عن الصيام. صيام شهرين متتابعين لا يترك، لو أفطر يوما واحدا بدون عذر يجب عليه أن يعيد من جديد، ولو كان من آخر الشهرين. فكذلك يجوز له أن يفطر متى؟ إذا وافق صيامه يوم العيدين مثلا، أو أيام التشريق، الأيام التي يحرم صومها، أو حصل له عذر قاهر كمرض ونحوه. كذلك يستفاد أنه يؤخذ بقول المستفتي في نفي الاستطاعة، وكذلك يجب على المفتي أن يراجعه حتى يتبين. الصحابي لما قال: لا أجد، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم منه ذلك: فهل تستطيع أن تصوم؟ بعض الناس يأتي يدعي أنه لا يستطيع أن يصوم، يأتي للمفتي قال: الله ما أقدر أصوم يا شيخ، وكذا ما يبغى يصوم. تجده ما شاء الله ما يبقى أرض إلا يسافر ويتمشى ويروح ويأتي، إذا جاء الصيام الواجب كفارة قال: الله ما أقدر أصوم. فهذا يرجع إلى نيته وصدقه، فإن كان علم الله منه أنه ما يستطيع أن يصوم فله أن ينتقل إلى الإطعام. أما لو انتقل إلى الإطعام وهو يستطيع أن يصوم وقال أنه ما يقدر، فلا ينفعه ولا تقبل منه هذه الكفارة. كذلك في قوله وهل أوقعني في هذا إلا الصيام، قال الصنعاني: فاقتضى ذلك عدم الاستطاعة بسبب شدة الشبق وهو عدم الصبر على الجماع في الصوم. فنشأ لأصحاب الشافعي نظر في أنه هل هذا يكون عذرا مرخصا للانتقال إلى الإطعام؟ قال شيخنا: قلت الله من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذره بذلك واعتبره مبيحا في الانتقال من الصوم إلى الإطعام. قال شيخنا: ويقاس على ذلك من لا يستطيع الصيام لبعض الأمور التي يترتب عليها عدم استطاعة أو مشقة شديدة، كأن يكون كاسبا على أهله، هو الذي يكسب لأهله ويشتغل ويعمل من الصباح إلى وقت متأخر، وإذا صام لا يستطيع أن يقوم بهذا الواجب، وإذا ترك الكسب وجلس للصوم أضر بأهله ولا يمكنه الجمع بينهما، ولا يمكنه الجمع بينهما. إذا كان ما يمكن الجمع بينهما فعلى ما ذكره الشيخ أن هذا يعتبر عذرا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا يدل على وجوب إطعام هذا العدد؟ وهل يجب العدد أم يجب إطعام 60 مسكينا؟ ذهبت الحنفية إلى إطعام 60 مسكينا مؤول بأن المراد إطعام طعام 60 مسكينا، إطعام طعام 60 مسكينا، يعني ليس شرطا العدد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أطعمه أهلك، وقطعا أن أهله لا يصلون إلى 60. فالمراد على رأي الحنفية على أن المراد به هو إطعام طعام 60 مسكينا. قال شيخنا: وقول الحنفية هنا وجيه. كذلك عندما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في أن يطعم أهله بطعام الكفارة، هل ذلك إلغاء للكفارة وسقطت عنه أم أنها تبقى في ذمته؟ اختلف العلماء، منهم من قال تبقى في ذمته ورجح ذلك العلامة السعدي رحمه الله، ومنهم من قال إنها تسقط عنه الكفارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له بقيت في ذمتك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما قال أهل العلم. ورجح هذا القول سماحة الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله. كذلك نستفيد من الحديث أن الضحك في محله محمود وجائز. الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك، وكان ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام. كذلك نستفيد من الحديث أن فيه دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لم يعنفه، ما تكلم عليه وعنفه وكله، بل تبسم وضحك صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يجب أن يعلم أن الوطأ في نهار قضاء رمضان، قضاء صوم رمضان، لو أن شخصا يقضي أيام من رمضان في شوال أو في ذي القعدة ثم وقع على امرأته في نهار ذلك الصوم الواجب، هل تجب عليه الكفارة؟ لا، الكفارة تجب في صيام رمضان في شهر رمضان. أما لو قضى أيام رمضان في شعبان ولا في شوال فهذا لا تلزم به الكفارة. لكن إن كان الصوم واجبا يقوله أهل العلم فلا ينبغي له، ولا يجوز له أن، إذا كانت المرأة تقضي فلا يجوز له أو لا ينبغي له أن يعني يقوم بمثل هذا. أما إذا كان نفلا فالمتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وإنما الكفارة تجب في صوم رمضان إذا حصل جمع في نهار رمضان. كذلك لا تجب الكفارة إنزال المني بتقبيل أو كذا فأمنى هذا يفسد صوم، لكن والصحيح أنه لا تجب الكفارة إلا بالجماع في نهار رمضان، جماع العامد. ولو حصل الجماع في أيام متعددة هل تكفي كفارة واحدة أم لكل يوم كفارة؟ الصحيح أن لكل يوم كفارة، وكل يوم له حرمته. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنبتدئ في هذه الليلة الطيبة في دروس هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، ودرسنا في كتاب الصيام، في كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمصنف والحاضرين ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم.
كتاب الصيام. الصيام لغة الإمساك، الإمساك. ولهذا أخبر الله تعالى عن مريم في قصة مريم في قولها: فقولي إني نذرت للرحمن صوما لن أكلم اليوم إنسيا، أي إمساكا عن الكلام. وقال الشاعر: وخيل صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. وخيل غير صائمة أي ممسكة عن الصهيل، كما قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. والصيام منه ما هو فرض ومنه ما هو نفل، فمن صوم الفرض صوم رمضان وصوم الكفارات ككفارة الظهار وكفارة الوطأ في نهار رمضان، كفارة القتل، وكذلك صوم النذر، كل هذا من الصوم الواجب. ومنه ما يكون صوم نفل كصوم الاثنين والخميس، أيام البيض، يوم عرفة، يوم عاشوراء، يوم قبله أو بعده، وهكذا. هذا صوم نفل. ابتدا المصنف رحمه الله بالحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. نأخذ من هذا الحديث فوائد ونحرص على الاختصار قدر الاستطاعة. يؤخذ من الحديث أنه لا يجوز للمسلمين أن يتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين على سبيل الاحتياط، أي على سبيل الاحتياط لرمضان، بل عليهم أن يتحروا، أن يتحروا دخول الشهر إما بالرؤية أو بإكمال شعبان
30 يوما، وليس لهم التقدم كما فعلت النصارى وغيرهم. كذلك يستفاد من الحديث أنه لا يجوز صيام يوم الشك بنية الاستقبال لرمضان. وهل يحمل النهي على الكراهة أو على التحريم، يعني صيام يوم الشك وهي ليلة 30 من شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أي غبار، هل يحمل النهي على الكراهة أم على التحريم؟ هذا محل نظر وخلاف كما قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، والقول بأنه محرم هو الأقرب للصواب. القول بأنه محرم هو الأقرب للصواب. وذهب بعض العلماء إلى الكراهة، إلى كراهة صوم يوم أو يومين، إلا لمن كان له عادة صيام. وسبب الكراهة على رأي من رأى الكراهة والأقرب هو التحريم. وذهب العلامة السعدي إلى الكراهة، ذهب الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ أحمد وغيرهم إلى النهي للتحريم، لأن الأصل في النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارف. قال: وسبب الكراهة أن الشارع شرع التفريق بين العبادات وبين الفرض والنفل، ولهذا حرم صيام يوم العيد، فكان صيام أول يوم يلي رمضان من شوال حرام، لأن صيام رمضان واجب. فهذا من التفريق بين صيام الفرض والنفل. وهكذا لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يوم، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. إنسان مثلا يقضي من رمضان الفائت السابق أيام كثيرة وبقيت عليه أيام استمرت إلى آخر شعبان فله ذلك. إنسان يصوم معتاد يصوم الاثنين والخميس فوافق آخر رمضان له ذلك. إنسان معتاد يصوم يوما ويفطر يوما فوافق آخر الشهر لا حرج في ذلك. وهنا كذلك مسألة جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، في لفظ فأمسك عن الصيام، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا أبلغ في التحذير، أبلغ في التحذير، فإذا بقي النصف من شعبان لا يمكن صيام التطوع. يقول الشيخ ابن باز: لمن لم يكن قد صام في 15 الأولى، كونه يبتدئ الصيام في النصف الثاني لا، أخذا بهذا الحديث فلا تصوموا. أما إذا كان قد صام أو صام أكثر شعبان فلا بأس، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره، أي أكثر شعبان. وقالت رضي الله عنها كما في الصحيح: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صيام منه في شعبان، في شعبان. فكونه جاء النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان لمن لم يكن قد صام في النصف الأول، أما من صام في النصف الأول فلا بأس. فالصحيح أن النهي عن صيام يوم الشك للتحريم، ويأتي مزيد بيان. نعم.
الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له.
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. نستفيد من هذا الحديث فوائد. أولا يؤخذ من الحديث تعليق الحكم بالرؤية، والمراد بالرؤية هي الرؤية البصرية وهي الرؤية العادية وهي الرؤية العادية، فلا يلزم أن تكون الرؤية مثلا لا تكون الرؤية حسب الحساب كما يطالب البعض بأن تكون رؤية الهلال أو دخول الشهر حسب الحساب الفلكي، لا، العبرة بالرؤية البصرية، ولو كانت الرؤية بالبصر عبر جهاز فقد أفتت اللجنة أنه لا بأس بذلك الاستفادة من الجهاز ما دام أن الرؤية بالبصر. فما دام أن الرؤية بالبصر لا حرج، ولا يعتمد على الحساب الفلكي. قال كذلك نستفيد، ولقد أشرنا إليه، يؤخذ من قوله إذا رأيتموه أن الاعتماد على الرؤية البصرية، على الرؤية البصرية. وأجاز بعض أهل العلم الاستفادة من الأجهزة، ولا يعتمد على الحساب في رؤية الهلال. كذلك يستفاد من قوله فصوموا أن الرؤية التي يلزم بها الصوم هي الرؤية البصرية. وقد اختلف أهل العلم فيما يلزم بها الصوم من الشهادة، فيما يلزم بها الصوم من الشهادة. وقد جاء في حديث الأعرابي أنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. وقد هذا الحديث فيه ضعف، وقد صح في الحديث الآخر أن رجلا كما في حديث ابن عمر قال إني رأيت الهلال فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. فالصحيح أنه يكفي في دخول شهر رمضان رؤية عدل واحد، رؤية عدل واحد. أما الخروج من رمضان لدخول شوال فلا بد من شاهدين عدلين، كما جاء في الحديث الصحيح عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان عدلان فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا. وكذلك من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، هل إذا رؤي الهلال في بلد يلزم كل البلدان أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أم أن لكل بلد رؤيتها وأن المطالع تختلف؟ هذا محل خلاف. والراجح كما قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله قال والذي يظهر لي في هذه المسألة وفي هذا الزمن الذي قد تبين فيه واتضح وضوحا لا مزيد عليه أن البلدان مختلفة باختلاف مطالعها، وعلى هذا فإنه لو رؤي الهلال في مشرق الأرض لزم من بعده من باب أولى، لزم من بعده من باب أولى. فمثلا يقول شيخنا لو رؤي الهلال في باكستان لزم من بعده من هذه الدول التي يأتي وقت مغيب الشمس فيها بعد باكستان تلزمهم جميعا، لأنه إذا تقدمت الشمس على القمر في الباكستاني مثلا لزم أن تتقدم عليه أكثر فيما بعدها. وكذلك يقول شيخنا لو وجدت الرؤية في السعودية مثلا فإنه يلزم الصوم على من بعدها ولا يلزم على من قبلها. فمثلا إذا ثبتت الرؤية في السعودية لزم السودان ومصر ومن بعدهم من دول إفريقيا وأوروبا التي يأتي مغيب الشمس فيها بعد السعودية، ولا يلزم من قبلها كالباكستان وأفغانستان والعراق وما أشبه ذلك. قال شيخنا لأنه قد علم الآن بأن ما بعد كل بلد أي ما كان بعدها إلى جهة المغرب فإن الغروب يكون فيه بعد البلد الذي قبله من جهة الشرق. قال شيخنا وهذا أمر أصبح معروفا لا يتمارى به اثنان لأنه أصبح من المحسوس، وهذا هو القول الفصل في هذه المسألة وهذا هو القول الفصل. كذلك مما نستفيده أن الشهر كما يقول الشيخ ابن باز قد جاء في السنة إما 29 وإما 30، فإذا رؤي الهلال في 30 من شعبان صام الناس، وإن رؤي في 30 من رمضان أفطر الناس، فإن لم يرى كملوا شعبان 30 يوما وكملوا رمضان 30 يوما. وكذلك مما يستفاد وهذا قد أشرنا إليه يقول الشيخ ابن باز وجوب اعتماد الرؤية ولا يجوز اعتماد الحساب ولا الصوم بمجرد التحري والظن، بل لا بد من الرؤية أو إكمال العدة كذلك مما نستفيده مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله يقول الشيخ السعدي الأحوال 3 أجمعوا على 2 واختلفوا في حالة واحدة. أجمعوا على 2، الحالة الأولى أنه يجب الصيام إذا ثبت برؤية، وهذا ومذهب الإمام أحمد رؤية عدل ولو أنثى. قال وغيره لابد من رؤية عدلين، لابد من عدلين في الخروج من رمضان. ثانيا يجب الصيام، هذه الحالة الثانية التي أجمعوا عليها، يجب الصيام إذا أكملوا عدة شعبان 30 يوما لأن الشهر لا يزيد عن 30. ثم قال العلامة السعدي اختلفوا اختلافا طويلا عريضا إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر. إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر يقول هذا اختلف العلماء فيه اختلافا طويلا عريضا، إلى أن قال رحمه الله عن الإمام أحمد 6 روايات: رواية أنه يجب صومه، رواية يحرم صومه، رواية يستحب صومه، رواية يستحب فطره، رواية يباح صومه أو فطره، رواية أن الناس يتبعون الإمام إن صام الإمام صامه ونفطر. وذكرنا أن القول الراجح الأقرب أنه يحرم صيام يوم الشك، وكلهم استدلوا بحديث واحد هذه الروايات، برواية اقدروا له. هل هذا التضييق على شعبان أو على رمضان؟ قال العلامة السعدي ولكن الظاهر أن التضييق على رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم.
الحديث 3 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
اقرأ الذي بعده.
الحديث الخامس
والحديث
الرابع وعن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية.
قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور بالفتح يراد به ما يتسحر به، الذي يتسحر باسم للطعام، وبالضم السحور اسم للفعل، وكذلك الوضوء والوضوء. الوضوء اسم للماء، والوضوء اسم للفعل. الغسل والغسل، وهكذا. فهنا المراد به ما يتسحر به. تسحروا فإن في السحور بركة. بركة، ومن البركة الاستيقاظ في وقت الإجابة الذي ينزل فيه ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤلا، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. من فوائده صلاة الملائكة على المتسحرين، كما جاء في الحديث: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. من فوائده مخالفة أهل الكتاب، مخالفة أهل الكتاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. من البركة كذلك القوة الحاصلة للبدن، القوة الحاصلة للبدن بأكله للسحور، وينبغي له أن ينوي بذلك التقوي على طاعة الله عز وجل، التقوي على طاعة الله عز وجل. كذلك من البركة أنه ربما يتصدق في هذا الوقت على مسكين بحاجة إلى السحور، فالبركة دينية ودنيوية، بركة دينية وبركة دنيوية. وكذلك من البركة اتباع السنة، اتباع السنة، كونه يقوم يتسحر وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، وربما يصلي، وربما يقرأ القرآن. ومن البركة كذلك الاستيقاظ لصلاة الفجر، فإذا قام للسحور في وقت السحر استيقظ، فإنه يدرك الفجر في الغالب، يصلي مع الناس. لكن من تسحر مبكرا فربما نام وما استيقظ للفجر. تسحروا فإن في السحور بركة. الحديث الذي بعده حديث أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية. يستفاد من الحديث استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر، وتقريبه من الفجر، لأنه إذا أخر السحور كان منفعة البدن منه أعظم، وكان نفعه له في اليوم أكثر. أما لو تسحر في وقت مبكر الساعة 1 في الليل أو فتكون الفائدة أقل. كذلك نستفيد من ذلك أن التأخير، تأخير السحور يحصل به إقامة صلاة الفجر. قال شيخنا رحمه الله: إن كثيرا من الناس في هذا الزمن يبيتون في لعب وفي لهو، وفي آخر الليل قبل الفجر بساعة أو أكثر يتسحرون ثم ينامون فيضيعون صلاة الفجر. كذلك في قوله قدر 50 آية قال العلامة السعدي رحمه الله: ما يفعله كثير من الناس اليوم من تقديم السحور جدا فهذا بدعة. قال: وسبب هذه البدعة جعلوا للإمساك، يعني كون يجعل إمساكية قبل الفجر بوقت يلزم نفسه ويتعبد بالإمساك في هذا الوقت، هذا العمل بدعة. وسبب ذلك أنهم جعلوا للإمساك وقتا ولطلوع الفجر وقتا، جعلوا للإمساك وقت ولطلوع الفجر وقت. والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم غيا ذلك بتبين الفجر: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأمرهم بالاحتياط، وكونهم جاءوا بالاحتياط شرعوا بذلك ما لم يأذن به الله، كونه يلزم الناس بالاحتياط قبل الفجر بساعة ونحو ذلك، جاءوا بشيء ما أنزل الله به من سلطان. وكذلك نستفيد من ذلك قرب سحوره صلى الله عليه وسلم، قرب سحوره من الفجر، من طلوع الفجر ومن طلوع الفجر. وكذلك نستفيد من ذلك أن هذه المدة قول قدر 50 آية، قال الشيخ ابن باز: ما يقارب 5 دقائق أو 7 دقائق أو 10 دقائق أو 10 دقائق. وقال الشيخ ابن باز: السنة أن يتسحروا آخر الليل، وهذا في الفرض والنفل، وهذا في الفرض والنفل. وكذلك نستفيد من الحديث حرص الصحابة على الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم، على الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم، في قوله: تسحرنا مع رسول الله، اجتمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستفيد كذلك كرمه صلى الله عليه وسلم، أكرمهم وتسحروا عنده عليه الصلاة والسلام، وتواضعه عليه الصلاة والسلام. نستفيد كذلك المشروعية المبادرة بصلاة الفجر، بصلاة الفجر المبادرة إلى ذلك. نعم، الحديث الذي بعده.
الحديث الخامس: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم.
حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. قبل ذلك أحب أن أنبه على أن السنة للإنسان أن يتسحر ولو كان ليس بحاجة للأكل، تسحر ولو بجرعة ماء كما جاء في الحديث، ولو بحبة تمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر، التمر عند الإفطار وعند السحور كذلك. فيتسحر الإسماعيلي الشيخ صالح الفوزان يقول: ولو أن يقوم يشرب شاي ولا قهوة، فنجان شاي ولا قهوة، فيتسحر ولو بشيء يسير. ثم الحديث الذي بعده قال: كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم. بالنسبة لمن أدركه الفجر وهو جنب من احتلام، فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه يغتسل ويصلي الفجر، ولو كان غسله بعد طلوع الفجر، ولو كان بعد طلوع الفجر، لكن يلزمه أن يغتسل قبل صلاة الفجر لكي يصلي الفجر فيه في جماعة. يجب عليه أن يغتسل قبل صلاة الفجر لكي يصلي الفجر في جماعة. أما بالنسبة لو طلع عليه الفجر وهو جنب من جماع، فقد كان فيه خلاف في أول الأمر، حصل خلاف في هذه المسألة في عهد الصحابة، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي أن من أدركه الفجر وهو جنب من أهله فلا صوم له. ثم إن مروان لما كان أميرا على المدينة أرسل إلى عائشة وأم سلمة يسألهما، فقالتا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فالقول الراجح أنه لا حرج، من أدركه الفجر وهو جنب من أهله فلا حرج أن يغتسل ولو بعد طلوع الفجر، كما يقول الشيخ ابن باز إذا كان مشتغل، امرأة مشتغلة إما بالسحور إذا طهرت مثلا من الحيض أو من النفاس، كذلك نفس الحكم إذا أدرك الفجر وهي مثلا جنب أو طهرت من الحيض أو النفاس وكانت مشتغلة بإعداد السحور، فلا حرج من تأخير الغسل، غسل الجنابة إلى بعد السحور، لكن يجب عليها أن تغتسل وتصلي الفجر في وقته، لا تؤخر الاغتسال إلى أن تطلع الشمس، لا. كذلك الرجل يغتسل ويصلي الفجر مع الناس في جماعة. فالقول الراجح أنه لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. كذلك مما نستفيد الرجوع في العلم إلى من هو أقرب إحاطة به وأعرف به، الرجوع في المسائل لمن هو أقرب. فهنا رجع مروان إلى من؟ إلى عائشة رضي الله عنها وإلى أم سلمة، فهم أعرف بهذه الأحوال وبهذه الأمور. كذلك مما نستفيده كما قال الشيخ ابن باز، هذا أشرنا إليه، أنه لا حرج على من أصبح جنبا أن يغتسل بعد الصبح، وأن المحرم إنما هو الجماع بعد طلوع الفجر، المحرم هو الجماع بعد طلوع الفجر، أما الاغتسال فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. وكذلك يقول العلامة السعدي، إذا كان تركه للاغتسال لحاجة كخوف برد، كان البرد شديدا وأراد ينتظر حتى بعد الفجر وهي لحظات، فلا بأس. وقال أهل العلم الأفضل إذا تيسر أن يغتسل قبل طلوع الفجر، فإن احتاج إلى تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر فلا حرج عليه. كذلك الاحتلام، وهذه من باب الفائدة، الاحتلام في نهاية رمضان لا يضر ولا يؤثر على الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم.
الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، في الحديث دليل على أن أكل الناس وشربه إذا أكل أو شرب وهو ناس فإن أكله أو شربه لا يؤثر على صومه ولا يبطله ولا يفسده. وإلى مقتضى هذا الحديث ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وذهب الإمام مالك إلى وجوب القضاء، والقول الحق ما ذهب إليه الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية عند الدارقطني: فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا نص في المسألة. فالصحيح أن من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وبعض أهل العلم قال: حتى لو جامع ناسيا فصومه صحيح ولا كفارة عليه. قال الشيخ ابن باز: ولا كفارة عليه ولا عتق عليه. ثم قال الشيخ ابن باز: والله أعلم بالحقائق، فالله يعلم الحقيقة، والله يعامل هذا على ما هو عليه، فمن صدق أو كذب، سواء كان صادقا أو كاذبا، لكن إن كان صادقا في أنه ناس فلا قضاء عليه وصومه صحيح. أما إن كان يكذب يقول الشيخ ابن باز فهذا أمره إلى الله ولا تنفعه الفتية، حتى لو أفتاك من أفتاك، وأنت تكذب للمفتي لا تنفع. ولو أفتاه رجل، والإنسان يقول الشيخ ابن باز قد يبتلى بالنسيان، لكن شيخنا الشيخ أحمد الله يرحمه يقول: النسيان في أمر الجماع بعيد. قال شيخنا: وهذا محل نظر، النسيان في الجماع. يقول الشيخ: أما الجماع فتصور النسيان فيه أبعد، لأنه يستلزم أمورا قد لا يتصور معها النسيان، كالتستر والبعد عن الأعين وإغلاق الأبواب وكون العملية مشتركة بين اثنين، فإن نسي أحدهما ذكره الآخر. فيقول شيخنا رحمه الله: النسيان في هذا بعيد. لكن لو ادعى إنسان النسيان، الرجل وما كلهم ادعوا النسيان، فيفتون بما ادعوا وأمرهم إلى الله، إن كانوا صادقين في دعواهم فلهم ذلك، أما إن كانوا يكذبون في هذه الدعوة فلا تنفعهم الفتيا، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. نعم.
الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الذي وقع على أهله في نهاج رمضان، فقال: يا رسول الله هلكت، وفي رواية: احترقت. انظر كيف الخوف من المعصية. يستفاد من الحديث فوائد: أن من ارتكب معصية لا حد فيها، وجاء مستفتيا نادما تائبا إلى الله أنه لا يعاقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية. كذلك مما يستفاد أن المعاقبة فيما لم يكن حدا تكون تعزيرا، والتعزير استصلاح، والاستصلاح مع الصلاح، الاستصلاح مع الصلاح بمعنى أن إظهار الندم دال على صلاح المستفتي. كذلك أنه لو عاقب، لو عوقب هذا المستفتي لكانت المعاقبة سببا في ترك أناس للاستفتاء، وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها. إذا علم المستفتي أنه إذا جاء يستفتي أنه يعاقب أو يعذر أو فما جاء أحد يستفتي. كذلك مما يستفاد من الحديث وجوب الأمة وأهل العلم على إيجاب الكفارة لمن جامع عامدا في نهار رمضان. ونقل عن بعض السلف أنها لا تجب، وهو قول شاذ. القول الصحيح وجوب الكفارة. وكذلك نستفيد أن هذه الكفارة على الترتيب، على الترتيب، وهو مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي، الشافعي وأحمد جمهور الفقهاء أنها على الترتيب، وذهب الإمام مالك لأنها على التخيير لا على الترتيب، والقول الأول هو الراجح أن الكفارة على الترتيب. ولهذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ جاء في رواية أنه قال في الرقبة: والله لا أملك إلا رقبتي هذه. وفي الصيام قال: وهل أوقعني في هذا إلى الصيام؟ ثم قال له: هل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: والله ما بين لابتيها، أي حرتيها، بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. كذلك نستفيد من هذا الحديث من قوله: هل تجد رقبة تعتقها؟ يدل على أن الواجب الأول عتق رقبة، ويشترط في الرقبة المعتقة أن تكون بسبب الملك، سبب شرعي صحيح، تكون رقبة شرعية ملك صحيح ليس مجرد دعوة، وأن تكون الرقبة المعتقة سليمة من العيوب، ويشترط فيها الإيمان لقوله صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. ويستفاد من قوله: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. يتبين من هذا أن الانتقال بعد العتق إلى الصيام، وأن من عجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام، ولا ينتقل من العتق إلى الإطعام، لا، ينتقل إلى الصيام إلا إن عجز عن الصيام. صيام شهرين متتابعين لا يترك، لو أفطر يوما واحدا بدون عذر يجب عليه أن يعيد من جديد، ولو كان من آخر الشهرين. فكذلك يجوز له أن يفطر متى؟ إذا وافق صيامه يوم العيدين مثلا، أو أيام التشريق، الأيام التي يحرم صومها، أو حصل له عذر قاهر كمرض ونحوه. كذلك يستفاد أنه يؤخذ بقول المستفتي في نفي الاستطاعة، وكذلك يجب على المفتي أن يراجعه حتى يتبين، الصحابي لما قال لا أجد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم منه ذلك. فهل تستطيع أن تصوم؟ بعض الناس يأتي يدعي أنه لا يستطيع أن يصوم، يأتي للمفتي قال الله ما أقدر أصوم يا شيخ وكذا، ما يبغى يصوم. تجده ما شاء الله ما يبقى أرض إلا يسافر ويتمشى ويروح ويأتي، إذا جاء الصيام الواجب كفارة قال الله ما أقدر أصوم. فهذا يرجع إلى نيته وصدقه، فإن كان علم الله منه أنه ما يستطيع أن يصوم فله أن ينتقل إلى الإطعام. أما لو انتقل إلى الإطعام وهو يستطيع أن يصوم وقال أنه ما يقدر فلا ينفعه ولا تقبل منه هذه الكفارة. كذلك في قوله وهل أوقعني في هذا إلا الصيام، قال الصنعاني فاقتضى ذلك عدم الاستطاعة بسبب شدة الشبق وهو عدم الصبر على الجماع في الصوم. فنشأ لأصحاب الشافعي نظر في أنه هل هذا يكون عذرا مرخصا للانتقال إلى الإطعام. قال شيخنا قلت الله من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذره بذلك واعتبره مبيحا في الانتقال من الصوم إلى الإطعام. قال شيخنا ويقاس على ذلك من لا يستطيع الصيام لبعض الأمور التي يترتب عليها عدم استطاعة أو مشقة شديدة، كأن يكون كاسبا على أهله، هو الذي يكسب لأهله ويشتغل ويعمل من الصباح إلى وقت متأخر، وإذا صام لا يستطيع أن يقوم بهذا الواجب، وإذا ترك الكسب وجلس للصوم أضر بأهله ولا يمكنه الجمع بينهما، ولا يمكنه الجمع بينهما. إذا كان ما يمكن الجمع بينهما فعلى ما ذكره الشيخ أن هذا يعتبر عذرا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا يدل على وجوب إطعام هذا العدد، وهل يجب العدد أم يجب إطعام 60 مسكينا؟ ذهبت الحنفية إلى إطعام 60 مسكينا مؤول بأن المراد إطعام طعام 60 مسكينا، إطعام طعام 60 مسكينا يعني ليس شرطا للعدد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أطعمه أهلك، وقطعا أن أهله لا يصلون إلى 60. فالمراد على رأي الحنفية على أن المراد هو إطعام طعام 60 مسكينا. قال شيخنا وقول الحنفية هنا وجيه. كذلك عندما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في أن يطعم أهله بطعام الكفارة، هل ذلك إلغاء للكفارة وسقطت عنه أم أنها تبقى في ذمته؟ اختلف العلماء، منهم من قال تبقى في ذمته ورجح ذلك العلامة السعدي رحمه الله، ومنهم من قال إنها تسقط عنه الكفارة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له بقيت في ذمتك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما قال أهل العلم. ورجح هذا القول سماحة الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله. كذلك نستفيد من الحديث أن الضحك في محله محمود وجائز. الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك، وكان ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام. كذلك نستفيد من الحديث أن فيه دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لم يعنفه، ما تكلم عليه وعنفه وقاله، بل تبسم وضحك صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يجب أن يعلم أن الوطأ في نهار قضاء رمضان، قضاء صوم رمضان، لو أن شخصا يقضي أيام من رمضان في شوال أو في ذي القعدة ثم وقع على امرأته في نهار ذلك الصوم الواجب، هل تجب عليه الكفارة؟ لا، الكفارة تجب في صيام رمضان في شهر رمضان. أما لو قضى أيام رمضان في شعبان ولا في شوال فهذا لا تلزم به الكفارة. لكن إن كان الصوم واجبا يقول أهل العلم فلا ينبغي له ولا يجوز له أن، إذا كانت المرأة تقضي فلا يجوز له أو لا ينبغي له أن يعني يقوم بمثل هذا. أما إذا كان نفلا فالمتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وإنما الكفارة تجب في صوم رمضان إذا حصل جمع في نهار رمضان. كذلك لا تجب الكفارة بإنزال المني بتقبيل أو كذا فأمنى، هذا يفسد صوم. لكن والصحيح أنه لا تجب الكفارة إلا بالجماع في نهار رمضان، جماع العامد. ولو حصل الجماع في أيام متعددة هل تكفي كفارة واحدة أم لكل يوم كفارة؟ الصحيح أن لكل يوم كفارة، وكل يوم له حرمته. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.